السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى التحلي بالصبر على استراتيجيته المتبعة بالعراق. بوش الذي كان يتحدث بكلية الحرب البحرية في نيوبورت بولاية رود آيلاند قال إن عملية زيادة عدد القوات وصلت لتوها لذروتها، وأكد أن القوات الأمريكية والعراقية تحقق تقدما في مواجهة القاعدة في بغداد وما حولها، وأشار إلى أن الهجمات تراجعت بشدة في محافظة الأنبار عما كانت عليه قبل عام، لكنه اعترف بأن القوات الأمريكية قد تمنى بمزيد من الانتكاسات. واستشهد بوش بإسرائيل كنموذج يمكن أن يصبح العراق على شاكلته، وقال أن تعريف النجاح الذي تحققه القوات الأمريكية في العراق يجب أن لا يقترن بنهاية كاملة للهجمات، ولكن من خلال إقامة ديمقراطية فعالة رغم استمرار العنف على حد تعبيره. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 5 من جنوده وإصابة 7 آخرين بجروح في هجوم بقنبلة على دوريتهم أمس جنوب بغداد. الجيش الأمريكي قال في بيان أن الهجوم كان كمينا منسقا، مشيرا إلى أنه شمل أيضا هجمات بنيران الأسلحة الصغيرة والقذائف الصاروخية. كما أعلن الجيش الأمريكي مقتل 3 مسلحين واعتقال 26 آخرين خلال عمليات دهم استهدفت تنظيم القاعدة في بغداد والفلوجة والموصل. قال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع العراقية أن العراق سيتسلم 120 دبابة طراز T-72 من حلف شمال الأطلسي الناتو قريبا كهدية. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن المسؤول قوله أن هذا الاتفاق تم خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم إلى العاصمة الإيطالية روما وإلى قيادة حلف الناتو. وقال المسؤول أن تزويد الجيش العراقي بهذه المعدات يهدف إلى رفع قدرته وكفاءته، لكنه لم يذكر التاريخ المحدد الذي ستتسلم فيه وزارة الدفاع العراقية الدبابات. قال وزير الخارجية التركي عبد الله جل إن تركيا أعدت خططا مفصلة لعملية عبر الحدود داخل العراق ضد المتمردين الأكراد. صحيفة راديكال نقلت عن جل قوله في مقابلة إن الحكومة التركية توافق على خطط الجيش التي أعدت مع أدق التفصيلات، نافيا وجود أي خلاف في الرأي بين الحكومة التركية وقواتها المسلحة بشأن شمال العراق. الصحيفة قالت إن جل أكد إن حكومته ستتخذ القرار الخاص بها إذا لم تستطع الحكومة العراقية أو القوات الأمريكية أن تسحق حزب العمال الكردستاني، وسيتعين على البرلمان التركي أن يعطي إذنا للقيام بأي توغل كبير عبر الحدود قبل الانتخابات التي تجري في 22 من تموز، في وقت حذر العراق تركيا من القيام بأي توغل داخل أراضيه. قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن حالة التأهب الأمني التي أعلنت وسط لندن عقب العثور على عبوة ناسفة تظهر أن بريطانيا لا تزال تواجه تهديدا خطيرا ومستمرا، وأن على الشعب أن يبقى حذرا على الدوام. براون قال للصحفيين أن أولى المهام لدى أي حكومة تتمثل في أمن الشعب، وأكد على ضرورة التحلي باليقظة والحذر.
هذا الحادث يستدعي منا الحاجة لنكون يقظين في جميع الأوقات، وعلى الناس أن يتوخوا الحذر بخصوص أي حوادث محتملة. سأؤكد للحكومة على ضرورة مواصلة اليقظة والحذر على مدى الأيام القليلة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن وزيرة الداخلية الجديدة جاك سميث سترأس اجتماعات للجنة الطوارئ المعروفة باسم كوبرا قبل أن تتحدث إلى الحكومة. قالت الشرطة البريطانية أنها أبطلت مفعول قنبلة تم اكتشافها في سيارة متوقفة في شارع هاي ماركت المزدحم بوسط لندن. شرطة لندن أكدت في بيان أن خبراء المتفرقعات تمكنوا من تأمين شحنة ناسفة كانت بداخل السيارة، وأكدت أن القنبلة كان من المحتمل أن تحدث دمارا هائلا في حال انفجارها، مشيرة إلى أن السيارة كانت تحتوي على اسطوانات غاز. ضابط شرطة في مكان الحادث قال أن شهودا رأوا السيارة تتحرك بطريقة مريبة قبل أن تصطدم ببعض صفائح القمامة خارج حانة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقالوا إن السائق خرج من السيارة وركض بعيدا. قدم الرئيس الإسرائيلي موشي كاتساف استقالته بعد يوم واحد من اعترافه بارتكاب جرائم جنسية ضد موظفات. سريان استقالة كاتساف من منصبه الشرفي سيبدأ يوم الأحد، حيث ستصبح رئيسة الكنيست داليا إتسك رئيسا للبلاد لمدة أسبوعين، بينما يتولى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شمون بيريز الذي انتخب في وقت سابق من الشهر الجاري كي يحل محل كاتساف هذا المنصب في 15 تموز. المتحدثة باسم البرلمان الإسرائيلي جيورا بوردس قالت إن كاتساف كتب إلى أعضاء الكنيسة طالبا منهم إنهاء شغله للمنصب قبل أسبوعين من الموعد معلنا استقالته. قال رئيس وزراء بولندا يورسلاف كاشينسكي إن بلاده تعتزم إعادة فتح النقاش حول الاتفاق الخاص بمعاهدة الاتحاد الأوروبي لضمان حصولها على امتيازات ترغب فيها. من جانبها قالت المفوضية الأوروبية أنه لا ينبغي إعادة فتح المحادثات بشأن حقوق التصويت في المعاهدة، والتي كانت القضية الأساس في قمة منقسمة على نفسها عقدت في بروكسل مطلع الأسبوع. المتحدثة باسم المفوضية بيا إهرلينكليد هانسن قالت خلال مؤتمر صحفي إن الإشكال قد تمت تسويته بوضوح في المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أن الوقت قد حان لكي ينجز مؤتمر الحكومات مهمته. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. ومن محاوره الرئيسية أنباء عن محادثات لتشكيل جبهة جديدة من المعتدلين. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. أشار تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى قيام عدد من قادة الأحزاب الشيعية خلال هذا الأسبوع بالتوقيع على اتفاق يقضي بالعمل بشكل مشترك ودعم ترشيح شخصيات تتميز بالكفاءة أولا لشغل المناصب الوزارية الشاغرة. مسؤولون يمثلون حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي عبروا عن أملهم في أن تكون هذه الخطوة بداية لاتفاق أوسع بين الجماعات المعتدلة في مجلس النواب، كما كشفوا عن أن مفاوضات تجري حاليا مع زعماء أكراد في هذا الشأن. هذا وذكرت أنباء أن المحادثات شملت أيضا الحزب الإسلامي العراقي، غير أنها توقفت خلال الأيام الماضية بسبب قضيتين تتعلقان بمسؤولين سنيين بارزين هما رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ووزير الثقافة أسعد الهاشمي. عضو الائتلاف العراقي الموحد عباس بياتي قال لإذاعة العراق الحر:
هذه الجبهة هي عملية تنشيطية للعملية السياسية، عملية حقن روح جديدة ودماء جديدة وروحية جديدة في العملية السياسية، وهي مفتوحة لبقية القوى وهي في طور التشكيل، وهناك مبادئ وثوابت تم رسمها والاتفاق عليها، ومن خلال هذه الثوابت سيتم الانفتاح على بقية القوى والكتل من أجل ضمها إلى إطار هذه الجبهة.
صحيفة نيويورك تايمز لاحظت غياب الكتلة الصدرية عن هذه المحادثات، ونقلت عن حسن السنيد من حزب الدعوة أن الاتفاق الجديد يرحب بكل من يؤمن بالمبادئ الواردة فيه، غير أن صحيفة نيويورك تايمز لاحظت أن الأكراد والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي قد لا يؤيدون انضمام الصدريين، ثم نقلت عن دبلوماسي غربي في بغداد يعمل بشكل وثيق مع مجلس النواب العراقي ولم يكشف عن اسمه أن الأكراد وحزب السيد عبد العزيز الحكيم لا يرغبون في أن يحرف الصدريون الاتفاق عن مساره الأصلي. حسن السنيد أضاف لصحيفة نيويورك تايمز أن التحديات ضخمة وأن حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي كانا في حالة من الخلاف، غير أن الحكومة ستكون أقوى لو توحد موقف الحزبين. الصحيفة أشارت إلى أن الخلافات الرئيسية بين الحزبين هي صراع على السلطة أكثر منها خلافات فلسفية، وهذا الاتفاق يبين الآن أن الحزبين قررا ترك هذا النوع من الخلافات جانبا. هذا وعبر دبلوماسيون في بغداد عن تفاؤل حذر إزاء هذا الاتفاق، وقالوا أنه في حالة إشراك الأكراد فيه فإنه يمكن أن يتمخض عن تشكيل جبهة معتدلة قد تؤدي إلى تنشيط مجلس النواب. وقال دبلوماسي غربي مطلع على شؤون المجلس أن الجبهات الحالية تضم أفرادا مختلفين فيما بينهم، بحيث من الصعب أن يتوصلوا إلى اتفاق، وبالتالي من الأفضل الجمع بين المعتدلين من جميع الكتل. هذا وقال مسؤولون أكراد أنهم ما يزالون يشعرون بالشك حتى لو تمكن حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي من تحقيق نوع من الوفاق. وكالة أسوشيتد بريس لاحظت أن السؤال ما يزال مطروحا حول هل سيتمكن العراقيون من تحقيق تقدم قبل موعد تقديم التقرير الخاص بالعراق إلى الكونغرس الأمريكي، وهو تقرير من المفترض أن يرفعه قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس وسفير واشنطن في بغداد رايان كروكر. هذا وكان مسؤولون أمريكيون قد حثوا قادة العراق على تحقيق تقدم في مجال اعتماد عدد من التشريعات، لا سيما المتعلقة بتوزيع الثروة النفطية وفتح الباب أمام عودة بعثيين سابقين إلى مناصبهم في الدولة وتعديل الدستور. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن مثل هذه الخطوات ستضع أسسا لنظام سياسي عادل في العراق، كما من شأنها أن تقنع الشعب والكونغرس الأمريكيين بأن التضحيات المقدمة هناك تؤدي إلى نتائج. هذا ولم يعتمد مجلس النواب العراقي حتى الآن هذه التشريعات، رغم تأكيد مسؤولين عراقيين أنهم على وشك الانتهاء من قانون النفط. في سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الخميس بأن على العراق اتخاذ قرارات صعبة في إطار تحقيق المصالحة حسب قوله. وأضاف في حديث في الكلية البحرية الحربية في نيوبورت أن واشنطن تتوقع من الحكومة العراقية أن تعمل وأن تعتمد تشريعات. بوش قال أيضا أن الوضع في العراق يشهد تحسنا.
Sectarian murders in the capital are now down substantially from what they were in January.
جرائم القتل الطائفية أقل الآن بكثير مما كانت عليه في كانون الثاني، وعدد مخابئ الأسلحة التي نعثر عليها يبلغ 3 أضعاف المعدل المسجل قبل عام. ورغم أن العدو ما يزال يواصل هجمات كبيرة، إلا أن عدد الهجمات الانتحارية انخفض في أيار وفي حزيران.
The number of car bombings and suicide attacks has been down in May and June.
بوش أضاف أن الإرهابيين يعرفون أن مشاهد الموت القاسية هي أفضل الطرق للتغطية على التقدم الهادئ الذي ينجز في الداخل. سئل بوش عن معالم اكتمال إنجاز المهمة في العراق، فقال أن الهدف هو أن تتمكن الحكومة العراقية من حماية شعبها، وأن توفر الخدمات الأساسية لمواطنيها، وأن تعمل بشكل ديمقراطي حتى في ظل العنف. وأضاف أنه يجب عدم قياس النجاح أو الفشل في العراق بقدرة الأعداء على تفجير سيارات مفخخة، وجعل هذه الأحداث تذكر في نشرات الأخبار. أخيرا طلب الرئيس بوش من الكونغرس ومن الشعب الأمريكي منح فرصة أكبر للجهود الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية في العراق. حديث بوش جاء بعد أيام قليلة من تعبير 2 من أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين البارزين عن شكهما في إمكان نجاح استراتيجية بوش القائمة على إرسال قوات إضافية للحد من أعمال العنف، ودعيا إلى الشروع في سحب القوات في وقت قريب. العضوان هما ريتشارد بولوغار وجورج فوينوفيتش. بعد هذا الاعتراف أرسل بوش مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي لعقد اجتماع مع لوغار ومسؤولين آخرين في الكونغرس، بينهم السيناتور الجمهوري جون وورنر والسيناتور جاك هاجل المعروف بانتقاده حرب العراق. وورنر قال أن التقرير الأولي عن التقدم في العراق وموعده 15 تموز سيكون أساسيا، بينما يأمل البيت الأبيض في كسب وقت أكبر، وهو ما أشار إليه بوش خلال حديثه أمام الكلية البحرية الحربية في نيوبورت عندما نبه إلى أن وصول القوات التي أمر بإرسالها إلى العراق لم يكتمل إلا مؤخرا فقط. يذكر أن دعم الحزب الجمهوري لسياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش بدأ يشهد انحسارا في الفترة الأخيرة. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، أدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية لفرقة البصري التراثية.
خيّا مثل الطيرة.
مستمعينا الكرام، نعود مجددا إلى الزميلة رواء حيدر التي تابعت مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. أعلن الجيش الأمريكي يوم الجمعة مقتل 5 من جنوده وإصابة 7 يوم الخميس في جنوب بغداد في هجوم منسق شمل تفجير عبوة ناسفة وسقوط قذائف ذاتية الدفع. قالت الشرطة العراقية أن سيارة مفخخة انفجرت في مركز تابع للجيش في المشاهدة شمال بغداد وأدت إلى تدمير المبنى ونشوب حريق، ولم ترد أنباء في الحال عن عدد الخسائر في الأرواح. الشرطة قالت أيضا أن قنبلة انفجرت تحت أنبوب للنفط في منطقة الحصوة جنوب بغداد يوم الجمعة، مما أدى إلى اندلاع النيران. قتلت قوات أمريكية 3 مسلحين واعتقلت أكثر من 10 في سلسلة مداهمات ضد تنظيم القاعدة في عدة مناطق منها الفلوجة والكرمة وجنوب بغداد وفي الطارمية والموصل. بين المعتقلين قادة خلايا في تنظيم القاعدة. قتل 4 أشخاص في بغداد في حادث سقوط قذائف هاون في حي الفضل خلال الليل. في بغداد أيضا تم العثور على 15 جثة في مناطق متفرقة. تم العثور أيضا على 3 جثث في بلد حسب قول الشرطة. في تكريت أصيب 3 أشخاص إصابات خطيرة في انفجار عبوة ناسفة. في كركوك قتل رجل شرطة وأصيب ضابط عندما فتح مسلحون النيران عليهما في حادثين منفصلين. في الموصل قتل مسلح واعتقل 2 إثر اشتباكات مع الشرطة. وهذه الآن متابعة وتفاصيل أخرى عن الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل.
قتل عنصر من الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب وجرح آخران معه، كما واعتقل 2 آخران أيضا، وذلك إثر اشتباكات حصلت بين تلك الجماعات وبين قوة لرجال الشرطة العراقية في منطقة الموصل الجديدة التي تقع في الضاحية الجنوبية لمدينة الموصل. شهود عيان أفادون أن الجماعات المسلحة في هذه العملية تكبدت خسائر أخرى في الأرواح والممتلكات، وأضافوا أن القوات الأمنية العراقية تتعاقبهم الآن وتطاردهم في أحياء المدينة تلك. هذا وعلى صعيد في صلب الأوضاع الأمنية في الموصل، وقعت اشتباكات أخرى متقطعة في عدد من أحياء الموصل، لكنها سرعان ما انتهت بوصول القوات الأمنية بسرعة إلى مواقع الاشتباكات. في أحد الاشتباكات بشرق الموصل قتل 2 من الجماعات المسلحة وتم الاستيلاء على سيارة من نوع أوبل لها. أعمال القتل والتهديد بحق المسيحيين تتوالى، فلقد تم العثور على جثتين تعودان للمسيحيين. من جانب آخر، نزولنا عند تهديدات الجماعات المسلحة التابعة لدولة العراق الإسلامية، غادر حي الدواسة نحو 20 مواطنا مسيحيا من الذكور والإناث باتجاه المناطق الخاطئة لحكومة أقليم كردستان. من جانبها تواصل منظمة دولة العراق الإسلامية ضغوطها على المسيحيين لمغادرة المدينة. ففي صباح اليوم الجمعة قامت بتوزيع منشورات على درن للمسيحيين، طالبت أصحابها إما بدفع الجزية أو التخلي عن دينهم واعتناق الإسلام، وإلا مغادرة الموصل على جناح السرعة. القوات الأمنية العراقية بدورها شنت حملات مداهمة وتفتيش في مناطق متفرقة من الموصل على الأوكار المشتبه بها للواء المشبوهين، واعتقلت عددا منهم في إحياء البكر والتأمين واليرموك، كما وعثرت على 3 جثث لمجهولين. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ما زلتم مع ملف العراق الأمني. في الكويت عثر على جثة أستاذ في الجامعة قرب ضفة النهر بعد يوم واحد من اختطافه، وأصيبت امرأة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية أمريكية حسب قول الشرطة. في البصرة أصدر الجيش البريطاني بيانا جاء فيه أن جميع قواعده تعرضت إلى هجمات بمدافع الهاون وبالصواريخ على مدى الساعات 24 الماضية دون أن تؤدي إلى إيقاع أي خسائر. مستمعي الكرام، وهذه الآن متابعة للأوضاع الأمنية في مدينة البصرة من خلال الرسالة الصوتية التالية.
هاجم مسلحون ليلة أمس القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية بالأسلحة الخفيفة، وردت القوات البريطانية على مصادر النيران دون حدوث إصابات في صفوفها، ورد ذلك في بيان للقوات متعددة الجنسيات، وأضاف بأن الفرقة العاشرة نفذت عملية تفتيش نوعية في قضاء الزبير غرب البصرة، وعثرت على مخابئ تحتوي أنواعا من الأسلحة والأعتدة، ما يبرهن على تطور في الإداء في قطاعات الجيش العراقي حسب البيان. وأفاد المتحدث باسم القوات المتعددة الميجر ماثيو بيرد بأن مروحية نفذت هجمة ليلة أمس في منطقة التنينية وسط المدينة دون أن يدلي بالمزيد، إلا أن شهود عيان أكدوا بأن الهجمة أسفرت عن أضرار مادية وأعطى بعدد من المركبات المدنية. وفي حادث منفصل انفجرت عبوة ناسفة بعد ظهر أمس كانت تستهدف ركلا عسكريا، إلا أنها أودت بحياة 2 من سائقي المركبات المدنية وأحد أفراد شرطة المرور حسب مصدر أمني قرب مستشفى الرحمة بمنطقة الإبراضية. هذا وقد تعرضت جميع المعسكرات البريطانية في مركز التنسيق المشترك ومطار البصرة والقصور ليلة أمس وفجر اليوم لعدة هجمات غير مباشرة دون حدوث خسائر أو إصابات. وفي اتصال هاتفي صرح اللواء الركن علي حمادي رئيس لجنة الطوارئ العليا لإذاعة العراق الحر عن صدور الأمر 67 من رئاسة الوزراء، وستشكل بموجبه قيادة عمليات البصرة التي ستتولى حفظ النظام بعد استلام الملف الأمني والمتوقع في الشهر 8. وأعلن اللواء الركن حمادي عن قرب تسليم القصور الرئاسية للحكومة المحلية. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا ينتهي ملف العراق الأمني من إذاعة العراق الحر، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الكرام في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نستمع معا إلى تقريرين. الأول متابعة لمعاناة العوائل الفقيرة والمهجرة في مناطق جسر ديالى والزعفرانية. أما التقرير الثاني فمتابعة من تكريت لردود الفعل حول تسليح القوات الأمريكية للعشائر العراقية في المناطق الساخنة. وقبل أن ننهي ساعة نبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وعدد من الشباب المقيمين في دول المهجر لنتعرف على آرائهم حول عالم السيارات عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج. أما الشاعر العراقي فلاح الدراجي فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان باسل عزيز. كما ستستمعون إلى حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ظاهرة تزايد جرائم الشرف أو غسل العار في العراق. أما نبيل حيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات، ضيف الحلقة الشاعر سلمان داوود سكرتير تحرير مجلة الثقافة الأجنبية. كما ستتضمن ساعات البث جولات صحفية على صحف كردية وعربية وفترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ونتابع أراء عدد من الساسة حول المسيرة المليونية إلى سامراء التي دعا إليها السيد مقتدى الصدر. كما سنقدم لكم مقابلة خاصة مع جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا الخاصة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق، يتحدث عن الاستعدادات الجارية لبدء محاكمة أحداث عام 1991. كما سنزور المعرض الدولي للأجهزة المختبرية الذي افتتح في أربيل، إضافة إلى تقارير منوعة من مختلف المدن والمحافظات العراقية. مستمعينا الكرام، هذه سميرة المندي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم أوقاتا ممتعة ومفيدة مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعينا الكرام فنبقى مع فقرة التقارير التي نستهلها بمتابعة لمعاناة العوائل المهجرة والفقيرة خاصة في مناطق جسر ديالى والزعفرانية. فبهدف التخفيف من معاناة هذه العوائل ومساعدتها تقوم جمعيات خيرية بالتعاون مع عوائل غنية وميسورة بتوزيع رواتب شهرية ومواد غذائية على هذه العوائل، كما تعمل على توفير الرعاية الصحية للأطفال المرضى. عماد جاسم زار مقر إحدى هذه الجمعيات الخيرية في الزعفرانية ونقل لنا معاناة بعض العوائل المهجرة.
معاناة كبيرة تعيشها العوائل الفقيرة بسبب العنف الطائفي، وبعض المناطق الساخنة التي تحوي على أعداد كبيرة من هذه العوائل تغيب عنها المساعدات الحكومية بسبب بعدها عن المركز والخطورة أيضا، مثل مناطق جسر ديالى والزعفرانية. فبادرت مجموعة من الشباب المتبرعين لتشكيل جمعيات إنسانية تحصل على الدعم من الميسورين من أبناء تلك المناطق وتوزع رواتب شهرية على العوائل الفقيرة والمهجرة والأرامل والأيتام، كما تجمع الحصة الغذائية من بعض العوائل لتوزيعها على العوائل المهجرة. وقد زرنا مقر جمعية الرحمة في الزعفرانية واستمعنا إلى معاناة عائلة أم محمد وعائلة أبو سلام.
زوجي انقتل بحادث إرهابي وأديت أطفال وأنتي مرض كبيرة، يعني أنا مثل ما يقول لي وجدت لهاي الجمعية الخيرية وساعدون وتهجرنا من النهروان.
أنا عم الأولاد، ستة أولاد أبوهم قتلوا عمل إرهابي على طريق السريع، وعدى زوجته وست أولاد ما عندهم شيء، بس نجي إحنا دائما دزوا علينا يعطونا مساعدات مالية ويعطونا خماش مواد مساعدات.
يعني برأيك هاي المناطق الفقيرة تحتاج إلى هيك جمعيات؟
إي والله نحتاج دائما، إحنا لا عندهم راتب لا عندهم مساعدات لا بيت، هم مهجرين من الدورة وهم قاعدين يعطوهم مساعدات شغلات هاي.
يعني إن أنا أكو إحصائية للعوائل المهجرة والأيتام؟
نعم أكو مساعدات يعطوهم.
ولا يقتصر عمل هذه الجمعيات على توزيع الرواتب والمواد الغذائية، فقد نسقت مع أطباء من تلك المناطق وقام عدد من الشباب المتبرعين بتسجيل أسماء أطفال المنطقة الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية والدواء، حيث تتكفل هذه الجمعيات التي تعاونت مع جمعيات أخرى بعلاج أطفال العوائل الفقيرة والأيتام مجانا وبشكل دوري بعد تزايد الأمراض والأوبئة في تلك المناطق التي تفتقر إلى الخدمات.
نادي جمعية خيرية مؤسسة نساعد الأيتام والعوائل المتضررين المتعففين والمهجرين بنفس الوقت، يعني احنا نساعدهم ذول العوائل. هاي الجمعية احنا أسسناها بيناتنا شباب منطقة، نشوف العوائل المهجرة والعوائل الأيتام والعوائل المتعففين تعبانين بصورة كلش تعبانة يعني، فاحنا الشباب اللي منطقة بيناتنا أسسنا هاي المؤسسة ومساعدة ويا مؤسسات خيرية، مؤسسة فاطمة الزهراء وغير مؤسسات أيضا، فجاي ساعدنا ومساعدة يعني الناس المحتاجة لساعدنا بهاي المؤسسات ونشتري غراض يعني ونوزعها للعوائل.
عرفت بأن يعني سويتوا نظام بجمع من رواتب أو بعض الناس اللي يصيرون عندهم محلات وعندهم عمارات، كيف تتم هاي العملية؟
والله هاي يعني علاقات، يعني علاقاتنا بالناس اللي شوية أمورها زينة يعني، فهي الناس هم جتنا بصورة عامة يعني، هم قامت تجينا الناس ياب احنا نريد نساعد العوائل كذا، شافتنا احنا شباب مجموعين نساعد وكذا، فقامت تجينا هاي الناس الله يوفقها جزاهم الله خير، فقامت تساعدنا، فأخذوا منش كم عائلة من عندنا، قالوا ياب احنا هاي العائلة احنا رواتبها من عندنا يعني.
إذا أشوف حتى طعام وحصص، هذه الحصص من عوائل أخرى ما تحتاج،
من عوائل أخرى هاي الحصص هاي كلها ما تحتاج، هذا الشكر والطحين وهذا التمن أيضا والدهن وكذا ملابس يعني، فهاي الناس اللي زايدة الحصص. فالعوائل المهجرة احنا أكثر شيء الحصص تقريبا تجي للعوائل المهجرة، العوائل المهجرة تجي بدون بطاقة تموينية بدون غراض بدون حصص، فاحنا هاي نجمعها نخصصها للعوائل المهجرة بس
فقط. وهذه البطايق الصحية اللي دا أشوفها هذه تتعاون ويا مراكز صحية ومع أطباء أيضا متبرعين تقومون بعملية جدولة الأطفال المرضى،
هاي معاونة ويا عيادة أبي تراب عندنا بالزعفرانية ومساعدة أطباء أيضا عندنا، فإحنا هاي البطايق نسويها بطاقة يعني تثبت بأن هذا يمنه مزكى، تثبت بأن هذا الشخص مزكى، فيجي العلاج والتحاليل كله مجانا، كله مجانا مساعدة ويا مجمع أبو تراب.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ننتقل إلى موضوع تسليح القوات الأمريكية لأبناء العشائر العراقية في المناطق الساخنة، حيث ما زال هذا الموضوع يثير ردود الفعل المختلفة على الساحة العراقية. ففي الوقت الذي رحب فيه الشيوخ العشائر في محافظة صلاح الدين بهذه الخطوة، معلنين عن تصميمهم محاربة مسلحي تنظيم القاعدة والقضاء على الإرهاب، هناك آراء أخرى ترى في عملية التسليح جوانب سلبية من شأنها أن تزيد من توتر الأوضاع وتأتي بنتائج لا تحمد عقبها، بحسب الآراء التي تابعها لنا من تكريت مراسل إذاعة عبد الله أحمد.
ما يجري اليوم على الساحل من عدم استتباب الوضع الأمني دفع الحكومة إلى خطوة بديلة، وهي تسليح العشائر في المناطق المتوترة من أجل إسناد قوات الأمن ومحاربة المسلحين. هذه الخطوة التي حصلت أولا في محافظة الأنبار وبعدها في محافظات أخرى ومنها مؤخرا محافظة صلاح الدين، قد لاقت ردود أفعال مختلفة. فالسيد خلف الذنون عضو مجلس محافظة صلاح الدين قال بأن ظاهرة تسليح العشائر لا تصلح إلا في المناطق التي تعاني من اضطراب أمني.
تسليح العشائر ظاهرة في محافظتنا ما تصلح يعني بشكل 100%، ولكن في المناطق الساخنة ممكن أن تدعم العشائر بإسناد قوة الدولة، لأن إحنا دولة مؤسسات وإحنا دولة ناضجة. في محافظة صلاح الدين حكومة، هناك سلطة تشريعية وتنفيذية وقوة شرطة وأجهزة أمنية، ممكن أن ترجع كل من يخرج على القانون. محافظتنا بالنسبة للمحافظات المجاورة محافظة مستقرة نوعا ما، أعمار بها مستمر والتطور العمراني مستمر والدراسات، تلاحظ جامعة تكليف تحتضن أكبر المؤتمرات الاقتصادية والعلمية، ولا نحتاج للعشائر إلا نخوة لأنفسهم فقط، وممكن يدعمون الأجهزة الأمنية من خلال معلومات يقدمونها من المناطق الساخنة حصرا.
غير أن هناك من قال بأن تسليح العشائر ومن ضمنها عشائر محافظة صلاح الدين قد يحد من انتشار الجماعات المسلحة، وأن الناحية الإيجابية هي الغالبة على عملية تسليح العشائر. السيد محمود حسين محلل سياسي:
هي ما تحول هذه إلى مثل الشاذي، لكن هذا التسلح هو تحسبا من انتشار تنظيم القاعدة أو هجومهم في غفلة، في وقت غفلة من الناس عن الناس، وهذا السلاح يستخدمونه إذا حدث أي طارئ ويكونون مهيئين وجاهزين لمقارعة الإرهاب والمسلحين.
يعني الناحية الإيجابية هي تغلب عليها؟
طبعا الناحية الإيجابية إذا كانت النية صادقة، وإذا كانوا هم ضد الإرهاب وضد العشائرية وضد التطرف، وإذا كانوا مع الاستقرار والأمن.
أحد المهتمين بالشؤون السياسية في محافظة صلاح الدين وهو السيد جوهر الجبوري أشار بأن ظاهرة تسليح العشائر هي سلاح ذو حدين.
جانب الأول بأنه إذا شكلت ميليشيات في هذه المناطق مقابلها الميليشيات الموجودة ذيك لا تحل الميليشيات السابقة إلا أن تحل الميليشيات هذه، هذا جانب. الجانب الثاني خوف من أن يصير اقتتال بين العشائر أبناء العشائر وبين المحافظات وبين يعني الإسلام نفسهم السنة والشيعة، تصير مشاكل بيناتهم طائفية على مثل ما صار ضيح الإمام العسكري وعلى الهادي، هذه خاف من عندها متراجمين معدها حقيقة. الإيمان والرحمة للطب بنفوس العراقيين وهذه الأمور كلها يبعدون عنها وما يتعاملون معها بقدر ما يتعاملون، وهي ثقافة الإنسان لا ينتمي لأي فئة، لا تيار ديني ولا تيار طائفي ولا تيار عرقي حتى ينبني هذا البلد بناء جديد بوجه الديمقراطية الجديدة.
شيوخ العشائر في محافظة صلاح الدين رحب أغلبهم بخطوة التسليح. الشيخ صالح العلي من شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين:
هنالك إرهاب قوي ومنطقة ساخنة ونعاني من القاعدة توسعت عدنا وأعلنت الدولة الإسلامية والكفح للديها، فإحنا نعاهدهم ونعاهد الشيوخ كلهم أن نكون صف واحد ضد الإرهاب وليس ضد أي واحد.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الأغنية التركمانية دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية. أما الآن مستمعين الأعزاء فنبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج عن عالم السيارات.
إذاعة العراق الحر، كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين، وضيوف حلقتنا هم دنيا وأحمد وعلي، أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج.
محطتنا لهذا الأسبوع محطة اختناء السيارة، صيانة السيارات، محطة وجهة نظر، المحطة المفتوحة، ومع محطة التحياتي. كولاج محطة اختناء السيارة. أصدقائي المستمعين، هل من الصعب عملية اختناء السيارة في أوروبا أم من السهولة أن تختني سيارة؟ لماذا تتواجد هذه الرغبة للحصول على سيارة في حين تواجد وساط النقل بشكل كلش منظم؟ نسمع أحمد.
هي أسهل شيء طبعا هي السيارة، بأنه واحد يحصل على سيارة ويستعملها استعمال شخصي. يعني كل واحد طبعا حسب نفسه، لأنه مو متشابهين. أنا واحد من الناس طبعا، أنا أول ما جيت هنا أخذ السيارة، والحمد لله كان عندي السيارة يعني من قبل. فإذا ما أخذت السيارة كان استعمال شخصي المحتاجة العملي، مو بأنه استعملها لا والله ما عندي شغل عمل وافتر بيها. لأنه هنا يستعمل السيارة ما عنده شغل عمل، طبعا هنا كله خارج ومصاريف.
يعني الشباب ليش يدون السيارة؟ لأنه مثلا شيك أو مثلا أناقة لو فتشيله شنو؟
والله هي من ناحية حتى الأناقة، واحد طبعا يعجبه يغير يسوي موديلات بالسيارة يعني. فمن ناحيتي أنا بالنسبة للسيارة أنا محتاجتها يعني بين فترة وفترة، لأن ما أشوف ويا أهلي، والمسافات مواصلات كل صعبة، فأروح الأهلي يعني بالسيارة أسهل لي.
صعبة بالبداية نطلع عني جازة سوق لو شلون؟
كل الصعبة يعني واحد حاول يجمع فلوس، لأن واحد ما يقدر على مصاريفها، فيجمع له مبلغ يعني، وغير الدروس اللي التوري وبركتايك.
نسمع الأخ علي.
أو إحنا متعلمين، أنا ما أقدر أسوق بايسيكل أستحي. في أول ما أجت ما كنت محتاج سيارة، أنا عشت بلا إيزا سي وأوسي وما كانت عندي خانة. طبعا الجازة كلها صعبة تطلع هنا، بس السيارة احتاجتها لما اشتغلت بصراحة، خاصة هذا شغلي احتاجتها، لأن شلون اتحرك ما اقدر الا مثلا اسوق المساويقي، عندي طفل لازم اوديه المدرسه، ايام مطر هنا سبع ثمان اشهر مطر او اكثر، طول السنه مطر، هواء بارد.
طبعا واحد اهم شيء لازم يحصل له شغل اول شيء، وبعدين يفكر سياره، وبعدين يفكر بيت، وبعدين تبدي الامال يعني تكبر.
اكو شباب يعني من نوع اللي يدورون يعني شلون اقول انه الغوه او ياخذ السياره من اجل استعراض.
اكيد يعني هم هواي اكو ولد يفترون بالسياره ويعكسون بنات، فكل من عنده سياره احلى يعني وبين عنده فلوس فيعني يجذب.
علي انطينا رايك بهالموضوع.
عندنا هيك شيء طبعا، بس هي يعني انا قاعد احكي على نفسي، ليش احتاج السياره؟ قاعد كل ما اتذكر شو وقت اخذت السياره، بيا فتره بيا مرحله اذكرها انه انا اخذتها على مود الشغل، او بالاحرى انا كنت اسوق طبعا بالعراق. بهنا افتقدت السيارة تقريبا 9 سنين ما لزم السيارة، كان أمنية عندي أنه ألزم الاستيارة المارتلوخ، فاشترى السيارة مشرقة عشان ما كان على مدار كابوي، بس بعدين شفت مصاريفها أكثر من فائدتها بعتها، بس بشغلي لا احتاجيتها كاحتياج.
نسمع تعليق الأخ أحمد.
يعني شراء السيارة هنا طبعا كل السهلة كل شخيصة، أرخص يعني ما يكون، يعني حسب شلون تجي السوق. السوق بدون إجازة لو إجازة، إذا بدون إجازة بيها مشاكل، الله يحفظ المشاكل هنا. واللي إذا طبعا إذا عندك إجازة كلش عادية، مو في شيء صعب. بنزين وضرائب طبعا والتأمين وكله غالي ما شاء الله.
محطة صيانة السيارات. بالتأكيد أصدقاء المستمعين، تحتاج السيارة إلى عناية ورعاية، تدخل هنا محنة التصليح والصيانة والمصطلحات طبعا، وخصوصا إذا أنت هذه المصطلحات ما تعرفها. نسمع.
هو عراقيين عندهم جراجات عرب.
بالبداية شلون صلحت؟
بالبداية أروح أأشر أقول دايزي والله العظيم، او اصعد اجرها صعد وياي اقول له اسمع يعني شنو المشكله ويفتهمها.
يعني طبعا بصعوبه، طبعا كل الصعبه. فداني اتذكر اول ايام اخذت السياره يعني كان عندي مشاكل مو كبيره بالسياره عطلات السياره يعني مشاكل صغيره طبعا وانا حليتها بنفسي الحمد لله وافتح واسد وها شغلات الزغار وشغلات الكبار طبعا لازم كنت فد هي باللغه طبعا اول ايام كلش كان صعبه لانه مصطلحات اصلا يعني غير شيء حتى على الانجليزي يعني غير الانجليزي وفي شغلات اصلا مو مكتوب حتى بالقاموس الهولندي ما مكتوب.
انت شلون تسوين شحاله؟
اول مره صلحت سياره اتذكر من الافلام العربيه شلون تصلح السياره فصار عندي بنشر فطلعت البنشر فكلها اجت تساعدتني يعني شافوني وحدي وبدا احاول جو يساعدوني سووا لي اياها السياره. اي طبعا هاي بالعراق طبعا
من الرياجيل لما يسوون
يذبون بسامي جوا التيارات حتى يسوون السيارات.
طيب ناخذ ايضا هذيك حاله انه يعني من شان اكو حاجز لغه نقصد انه في حاله او يعني حاجز اللغه صعب انه مثلا واحد يقول الجراج ام شلون
احنا قاعد نحكي على هولندا. هولندا ما بيها حاجز لغه اللي يعرف انجليزي يقدر يعيش هنا. فحتى من البدايه انا جيت يعني تعلمت الحد الان لغتي مو قويه بس الحد قبل 4 سنين 5 سنين من فتحت محل يلا اضطريت أن أتعلم اللغة واحد شوية عالم بس انت تحكي إنجليزي.
يعني أحسن أنا مثلا أعرف كم واحد عراقيين بعيدين واحد بلايدن واحد بأمستردام واحد بدودريخت يعني مسافات بعيدة والله أنا أفضل الأقرب طبعا إذا قريب علي عراقي طبعا من عنده بي وليش لعد طبعا أنفع العراقي وما عندي يعني حساسية بأنه شيء عراقي ولا شيء لا طبعا انفع العراقي احب واذا لا اذا والله عراقي مو يمي ماكو قريب علي طبعا انفع الاقرب واحد علي.
يعني مصطلحات السياره تختلف تصليح من تصليح تختلف عن مصطلحات الحياه العامه.
اي طبعا كلش تختلف يعني ما يعرف لغه بالاشارات وماكو اشارات بالرسم عم توضح له شنو الشغله الخربانه واذا ما فهمت لازم تجيب لك واحد مترجم.
بس العراقيين يستخدمون السياره اجزاءها كلها بالانجليزي ستيرنج كابريتر سالونس يعني تقريبا هي كلها موجوده بمصطلحاتها بالانجليزي. حتى البنشر اسم كلمه بنشر هي انجليزيه فيعني سهل علينا الحمد لله والشكر الله يطول الانجليز.
محطة وجهة نظر. أصدقائي هناك سؤال في الذهن عند مشاب أو الشاب يحصلون على السيارة شلون بعد ذلك تم عملية التوازن من ناحية اقتصادية يعني هناك تترتب عليه دفوعات من ناحية الضمان والتأمين والغرامات وغير ذلك.
والله هي قلت لك حسب يعني أنا أعرف شباب هنا 12 سنة هنا أنا وما عليهم ليس السيارة يقتصدون وأكو شباب طبعاً يحبون التمدن وهي طبعاً السيارة مثل العفو ترى السيارة مثل حسن التمدن هي قلت لك السيارة هي نفس السيارة رخيصة يعني تقدر تشتري سيارة ب200 يورو فهي مصاريفها طبعاً غالية لأنه التأميمات غالي والضربة كلش غالي يعني ومن غير البنزين والبنزين نشوف هنا لتر يورو 50 سنت
هي سيارة سهل تشتريها يمكن حتى تشتريها ببلاش أكو واحد يهدي سيارة يعني إحنا ما سمعين بالعراق أكو واحد يهدي سيارة بس هنا ممكن واحد يهديك أنا سيارة ضايج منها أعطيك إياها هدية ما أريد فلوسها ليش لأن إذا بقت عدي شهر راح أدفع عليها أكثر من سعرها بس التأمين والضريبة والأبيكا اللي هي سنويا يعني تصاريح مالتها تدفع عليها تقريبا 200-300 يورو بالشهر يعني خلينا نقول هيجي.
أكو مواجهة الشباب سمعت كثير من أصدقاء عندهم مواجهة بالمشاكل الدفوعات أو فتشية والضرائب.
أي أكو هواي أنا يعني أعرف ولد شباب أخذوا سيارة أنا واحد من الناس بالبداية بدايتي يعني أخذ السيارة شفت مصاريفها قاعد تكلفني أكثر وما قاعد أحتاجها بديك الاحتياج قبل يعني ما أشتغل كنت أشتغل عامل بسيط فتركتها رجعت على البايسكل.
على الغرامات يعني الواحد إذا يسوق بسرعة يعني يتغرم أو ملابس الحزام أو تخابر بالتليفون فإذا تتجمع لك كم غرامة وخصوصا إذا السوق سريع محدد يعني ما مسموح لك به تنسحب الإجازة.
معناها بالنسبة للشباب هاي العراقيين كلش
كلش يعني صعب هو صح من ناحية تفيد بس من ناحية يعني واحد هم هاي كلها خسارة. بأوروبا تقريبا يعني صارت كلها عموميا يعني أنت تروح على الشغل تدفع باركير تروح على البيت هم تدفع يعني فلوس فالواحد الأحسن ياخذ له سيارة صغيرة التأمين مالتها هم رخيص والضريبة هم رخيصة، يعني يحاول ياخذ له بنزين إذا ما يفتر هواية. وإذا
شنو إنها طموحات محدودة بالحاجة لو شلون؟
أي طبعا كلش محدودة، هي العيشة صعبة، فواحد ما يقدر يعني بسهولة يسوي أي شيء اللي يريده، لازم يعني فالشي كل الصعب يلا يحصل الشيء.
ماكو طموح لأنه يسوي لك عمارة أو مليون شذب، تطمح أنه باكر أنت تاكل وتشرب وتكون مستور.
تقول الناس ناسي بنيت وتعبت سنيني، تقول الناس ناسي بنيت وتعبت سنيني، ونش ما مرت أيامي عليك عواني تربي، ونش ما مرت أيامي عليك عواني تربي، عليك عواني تربي. بعد بعيونك أرض هواي، بعد طيفك يمر بي.
المحطة المفتوحة. يعني انت الان كشاب شو تفضل، النقل العام ام السياره الخاصه؟
حسب ما يعني هذا سؤال صعب، يعني شلون انا افضل النقل الخاص بحاله شغلي بحاله عائلتي ان ناقلهم على لين مامن عليهم وياي، بس النقل العام اذا يعني مثلا رايح للسنتر اني جاي المكان بسيط يعني مسافات بسيطه، اعتقد النقل العام اسهل. يعني
مدينة كبيرة طبعا، مدينة صغيرة لا، لأنه مدينة صغيرة راح تتأذى كلش بالتنقل يعني بالسيارات بالباصات، لأنه بالمدينة الصغيرة يعني كل ساعة ممكن تجيك باص، فبالمدينة الكبيرة لا متواجدة يعني ترامات وباصات كل 10 دقائق كل ربع ساعة تجيك، كلش متواجدة.
شلون تزورون بيناتكم العراقيين يعني؟
طبعا طبعا سيارات، لأنه مثلا أكثر اتصالات ويا قربائي طبعا، لأن أنا إنسان مزوج متأهل طبعا ويا قربائي، لأن قربائي مو قريبين علي طبعا بالسيارة تنقل، يعني استفادها السيارة استفادة أني كاستفادة عملية، يعني استفادة عملية الاستفاد منها والأقدر أشتغل بيها.
أنت الآن كشابة شو تفضلين، النقل العام أم السيارة الخاصة؟
اللي عنده عائلة طبعا السيارة يعني تفيده أطفال وشي، بس اللي عايش وحدة أو نفرين يعني وشغلهم قريب يعني يقدرون بالبايسكلات او
مش. العراقيين بدوا يشترون سياره؟
اي طبعا بدوا اكيد، يعني متاكده من هذا الشيء، فاتمنى هم يصير بايسكلات ماطورات، يعني اي ثقافه جديده طبعا تغيير واحد يعني هم يتمنى هيك يصير ببلده. يعني
محطه تحياتي محطة تحياتي، لمن تهدي تحياتك؟
طبعا أهدي سلامي وتحياتي وأشواقي طبعا لخارطة العراق، مي فرق أي من أي دين أي مذهب يكون عراقي، فقط سلام وتحياتي للجميع وأبوسهم من بعيد، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا وتكون العراق بأحسن.
محطة تحياتي، لمن تهدي تحياتك؟
والله تحياتي لأهل العراق كلهم، وأتمنى لهم حظ سعيد، وإن شاء الله يجي يوم أرجع لبلدي ويتوافقون الجميع إن شاء الله.
محطة تحياتي إلى متابعة التحيات،
وتحياتي إلى كل عراقي وإلى طبعا أصدقائي اللي ما شايفهم كل أهلي، والله أمنية هاي كل عراقي إنه الله يشيل هالغمامة عن العراق.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.